بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، سيما إمام زماننا الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. حقيقة السفير الرابع اسمه علي بن محمد، وكنيته أبو الحسن، أما لقبه السمري أو السمري نسبة إلى قرية سمر كما يقولون، وهي الظاهر من القرى اللي كانت تقع بين البصرة ومنطقة الواسط، يعني لعله يعني بالبصرة أكثر شيء. عائلته ما وجدنا أنه معلومات، لأن فترة سفارته قليلة جدا، 3 سنوات يعني استلم السفارة بنص من السفير الثالث بأمر من الإمام المهدي، يعني هذا فد شيء يعني مسلم. سنة 326 هاي بداية سفارته، واستمرت 3 سنوات، 329 اللي هي فترة انتهاء الغيبة الصغرى. يعني أكو معلومة شفتها أنا في مرقده في بغداد، ما حصلت لها مصدر، لكن معلومة موجودة يعني يقدر واحد هم يبحث عنه. عائلته كانت قد أوقفت بستانا أو بساتين في البصرة للإمام الحسن العسكري، يعني في زمن حياة الإمام العسكري في البصرة، لعله كانت متواجدة عائلته في ذلك المكان، لكن هذه يعني مو مصدر جاي ذكره، لكن موجودة لوحة في قبره الشريف في بغداد، هاي اللوحة، لكن لم يذكر المصدر. يعني ممكن كانت عائلته في هذه الأماكن، يعني أصل العائلة. السفير الثالث قلنا عائلته من فارس بني نوبخت، لكن السفير نعم الرابع يعني يحتمل أنه تكون عائلته من هذه المناطق.
أين مدفنه؟
مدفنه في بغداد، نعم قريب من قبر الشيخ الكوليني. هم كل السفراء الأربعة قبورهم في بغداد. السفير الأول في ساحة الميدان يسموها، موجود
لهم أكيد مزار،
قبر ومزار كبير السفير الأول. السفير الثاني يعرف أيضا بالخلاني، جامع الخلاني في بغداد،
جامع الخلاني معروف،
وهذه الساحة معروفة في بغداد،
ساحة الخلاني.
السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي في منطقة الشورجة حاليا، هاي السوق مال الشورجة،
قريب عن الخلاني تقريبا.
قريبين هم، لأن هذا المنطقة كان. ومع الأسف السفير الرابع الآن يعني قبره يعني مكان صغير، بس غرفة فقط. طبعا هو كان بناء كبير وصودرة في زمن يعني السابق،
نظام سابق،
نعم مكان كبير جدا بنايته وصودرة، الآن فقط غرفة صغيرة يعني في داخل سوق قريب من مرقد الشيخ الكوليني، يعني هذا مرقده الشريف.
أحسنتم. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن السفير الثالث، في نهاية الحلقة ذكر أنه تحدثت عن أسباب انقطاع السفارة، ذكرت ربما سبب أو سببين، هل من أسباب أخرى؟
يعني هو السبب الرئيسي والمهم يعني صح التعبير سبب أمني، لأن يعني كاد أن ينكشف أمر السفير، وإذا انكشف مشكلة كبيرة. فهذا السبب لعله أنه دفع حتى أنه السفير الثالث سجنه. احنا ما نعرف الأسباب الحقيقية، لكن ممكن يعني ممكن انكشاف أمر السفارة لم ينص، لكن ممكن في السفير الثالث. والسفير الرابع يعني أيضا القضية أنه كانت خطرة جدا في زمن الغيبة، فواحدة من الأسباب لعله انقطاع السفارة هو انكشاف أمر السفير، وهذا ورد نظيره في قضية ظهور الإمام المهدي سلام الله. الإمام المهدي في غيبة، وورد في الرواية أنه قبل الظهور الإمام يتعرض لخطر الانكشاف، انكشاف أمره حتى الإمام المهدي. فورد في الرواية أنه لو لم يخرج لقتله،
لو لم يخرج
الإمام المهدي سلام الله
بعد الانكشاف،
من ينكشف أنه كون يطلع زي. نظير بدون تشابه قضية مسلم بن عقيل، انكشف أمره بعد كون يطلع يخرج للقتال، لكن طبعا مع فارق انه
في بعض الروايات يقال انه انكشف امره في الكوفه ومن ثم انتقل الى المدينه. وما
هو الامام سلام الله عليه قبل الظهور يتواجد،
قبل الظهور العام،
قبل الظهور يتواجد في المدينه المنوره مو في الكوفه. اكو بعض يقول لخروجه بالكوفه، لكن هذا غير صحيح، يكون خروج ليس بخروج، تواجد في المدينه المنوره. فالسفياني وهو في الشام يعلم بطريقة سرية إن صح التعبير إنه الإمام في المدينة المنورة، وهذا نحو من الانكشاف. لذلك يوجه جيشا إلى المدينة،
هذا كله قبل الظهور العام.
نعم، قبل الظهور السفياني يوجه جيشا إلى المدينة المنورة بناء على معلومات تصل إليه أن الإمام متواجد في المدينة، فهذا نحو من الانكشاف. بعد ذلك الإمام يخرج إلى مكة، شوف كسيرة الحسين سلام الله، خروج من المدينة الإمام بالمدينة إلى مكة. نعم، ويصل جيش السفياني إلى المدينة ويستبيح المدينة
بحثا عن الإمام،
بحثا ويحارب المدينة، علما أنه المدينة يعني لم تكن موالية، لم تكن موالية للإمام المهدي.
صحيح.
لكن إنه السفياني يقتلهم يستبيحهم، والإمام ماذا؟ يذهب إلى مكة. فهناك انكشاف نسبي لقضية الإمام سلام الله عليه، بعدها يظهر في مكة الإمام يعلن.
أحسنت صراحة الشيخ، أود أن أشير إلى مسألة غاية الأهمية، وهي منذ يعني ما بعد خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، بدأت المضايقات في السيد الأئمة سلام الله عليه من قبل الخلفاء الأمويين والعباسيين، ومن ثم انتقلت هذه المضايقات إلى الإمام المهدي،
كل الأئمة سلام الله،
إلى السفراء، وإلى يومنا هذا. علماء مدرسة أهل البيت محاربون. أهم الأسباب حتى ننتقل إلى موارد أخرى.
الحقيقة إذا يعني هناك أسباب في زمن الأئمة لماذا حاربوهم، يعني لماذا حاربوا الأئمة، هذا طبعا عندنا رواية للإمام الحسن العسكري سلام الله، ويعني أسباب لهذه الفترة لماذا يحاربون العلماء، يعني الحرب مستمرة. أما في فترة الأئمة سلام الله عليهم، فالإمام الحسن العسكري ذكر سببين لماذا سواء أمويين أو عباسيين كانوا يحاربون الإمام المعصوم، سببين. السبب الأول إنهم كانوا يخافون على كرسيهم، وكانوا يعلمون أن الخلافة الحقيقية والإمام الحقيقية في الإمام المعصوم، فكانوا يخافون أنه الإمام المعصوم يوما من الأيام يطلب بحقه.
نعم.
يعني أنا أريد مثلا الخلافة، ولو لما ما يعني ما كان أريد الخلافة، وهو بعد هذا العباسي الخليفة العباسي يخرج عن الكرسي، يعني كانوا يخافون على الكرسي، هذا السبب. السبب الثاني إنه علموا من الأخبار الصحيحة واليقينية بتولد شخص يكون سبب في ذهاب ملكهم، وهو الإمام المهدي سلام الله عليه.
سلام الله.
فأرادوا إما أن يقتلوه، يعني هم يعرفوا المهدي منه، المعصوم اللي يجي مثلا هو هذا، يعني لعله هو اللي يقوم بالدولة يقتله، أو أكيد هذا المعصوم يكون أبا للإمام المهدي، فأرادوا أن يحولون بين المعصوم وبين ولادة الإمام المهدي لكي لا يقضي على ملكهم. طبعا هذا في سبب كما ذكره الإمام الحسن العسكري في زمن حضور الأئمة، في زمن الحضور، في زمن الغيبة أيضا، يعني غيبة الصغرى أيضا كانوا يبحثون عن الإمام المهدي، يعني المحاولات العباسيين كانوا يبحثون عن الإمام السفيري في هذا الزمن. في فترة الغيبة الكبرى طبعا أكو ما يسمى بالنيابة العامة،
إحنا ما هي المراجع،
إحنا عندنا النيابة الخاصة، النائب الخاص والسفير، السفير نائب الخاص أكو ناس مشخص، وعندنا النائب العام أو النيابة العامة. النيابة العامة إنه
عليها شروط ومواصفات،
إيه بس ماكو تشخيص فلان، إيه يعني من كان
من عليه
أحسن، من كان من الفقهاء صائن لنفسه مخالفا لهواه
مطيعا لأمر مولاه،
يعني مواصفات. هسا العلماء يذكرون يعني 10 مواصفات أو أكثر في مرجع التقليد، هذا يسمونه نائب عام. نائب عام عن ماذا؟ عن الإمام المعصوم. طبعا قوة مذهب أهل البيت في النيابة العامة في زمن الغيبة الكبرى، يعني قوة كبيرة، يعني المرجع فد رمز كبير وله قداسة
دائما مهددة
لعروش
الحاكمين الظالمين.
نعم، كأنه يعني إن صح التعبير استمرار للسفارة، بس على نحو مخفف، أنه هناك كانت السفارة هنا أو نيابة خاصة سفارة نيابة خاصة، هنا نيابة عامة، فأيضا لها قداسة ولها شأنية ولها أهمية في مذهب أهل البيت باعتبار رأس الهرم الآن طبعا بعد الإمام المهدي هو المرجع العالم المرجع. فقوة المذهب بالمرجع طبعا هو بالمرجع.
أحسنتم سمحت الشيخ. هناك مسألة دائما ما أقرأها يعني، وحتى نزلت حولها مقالة قبل أيام، إنه جميع الأحداث يعني على مر التاريخ، أحداث الغيب الكبرى، أحداث ما قبل الظهور، الوضع المأساوي اللي مر بالشيعة، أغلب هذه الأحداث تحدث على أرض العراق، من ظلم، من استبداد، من قتل، من تشريد، من 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 إلى آخره. ما هو رأيكم بما هي الأسباب التي غالبية الأحداث تحدث في العراق، بالإضافة إلى دخول السفياني وقتال الإمام مع السفياني ومن ثم
يعني منطقة صراعات،
منطقة صراعات ملتهبة على مر التاريخ.
نعم.
ما هي أهم هذه
الحقيقة
التي جعلت العراق أن تكون منطقة يعني ملتهبة؟
نحن عندنا فكرة التمحيص وفكرة الابتلاء وفكرة الاختبار. هذا إذا طبعا الظلم والبلاء موجود في كل أنحاء العالم والصراع، لكنه إذا قلنا في العراق فأكثر فلعله شيء نسبي من الملاحظات. فالموقع الجغرافي مهم، لأن الإمام سلام الله عليه أنه مركز الحكم، مركز حكم الدولة العالمية هنا. والإنسان كيف يكون مستعدا من خلال الابتلاء، كل ما الإنسان تبتلي وينجح لو يكون مستعدا لاستقبال يعني هكذا دولة عظيمة. ولذلك إنه البعض يسأل لماذا تكون الكوفة عاصمة الإمام، لماذا إنه غير دولة مصر أو غير مدينة؟ طبعا
لماذا نقل أمير المؤمنين عاصمته من المدينة؟
نعم، نفس الأسباب. ولماذا المأمون العباسي عندما أمر بإحضار الإمام الرضا سلام الله عليه أمرهم بعدم المرور بالكوفة،
المرور بالكوفة،
المرور بالبصرة،
إنه هناك الأهواز وال...
نعم، هناك استعداد في العراق لتلقي هذه الدولة المباركة، الدولة العظيمة، دولة الإمام سلام الله عليه. فلا بد من الابتلاءات والتمحيص
والجميل في الأمر سمعت الشيخ عذرا عن المقاطعة، إنه كل ما مر من أمور ومآسي على الشعب العراقي، ولكن عندما خرجت فتوى معينة بهدف معين، سما أريد نحكي بالتفاصيل، تلاحظ هب الملايين طاعة لهذا المرجع، طاعة لهذا الرجل الذي يعتقد به الجميع أنه نائب عام للإمام.
أحسنتم. يعني هناك أنه وسط ملائم لاستقبال ماذا؟ استقبال نهضة الإمام. بينما في مكة مثلا الإمام يدعو الناس للبيعة لا يبايعونه، لأنه صريح الرواية.
صحيح.
يدعو الناس أول من يبايعه،
وهو ابن هذه المنطقة.
نعم، أول من يبايعه جبرائيل عليه السلام. وهناك خطاب لأهل مكة لا يبايعونه إلى أن يخرجون ال 313 ويبايعون الإمام سلام الله عليه.
سلام الله عليه. نعم. أحسنتم. نعود إلى مسألة الأحداث على قصر هذه المدة، 3 سنوات هي سفارة السفير الرابع. هل من أحداث معينة يعني حصلت ظهرت في هذه الفترة؟
نعم، الحقيقة أنه الأحداث السياسية صح التعبير، هناك يعني السفير الرابع عاصر 3 من الطغاة العباسيين، القاهر العباسي
بهذه السنوات 3،
اي القاهر، بقية ملك القاهر والراضي، القاهر العباسي والراضي والمقتدي العباسي 3. والحقيقة كانت الفترة يعني قضية الخلافة العباسية كان يديروها الأتراك، الأتراك هم مسيطرين على الوضع. وأيضا حتى أنه أعطوا صلاحية لبعض النساء مثل في زمن المقتدر كانت تقود الدولة أمه شغب،
موقع تنفيذي،
تنفيذ والقضاء ويرفعون إليه المحاكم. فيعني صار تلاعب كبير بمقدرات الناس في هذه الفترة.
طبعا باعتبار هذه الفترة فترة السفير الرابع فترة مختصرة موجزة ربما لم تشتمل على أحداث مهمة ممكن أن تطرح أو تناقش، مع أنه ذكرتم بعض هذه الأحداث قبل الفاصل. التوقيع الأخير للسفير الرابع واللي هو يتضمن إنهاء مسألة السفارة والتوصية بأمور أخرى، بالتأكيد لهذا التوقيع أهمية بالغة ومضامين. يا ريت إذا تقرأون بعض المقاطع من هذا التوقيع ومن ثم نركز على بعض الفقرات.
نعم، هو التوقيع قصير مو طويل بس مضمونه قوي باعتبار أنه إنه إعلان بوفاة إنه السفير الرابع سوف يتوفى بعد 6 أيام، هذا إخبارهم بالغيب أصلاً الإمام، وأيضا إنه إعلان بانقطاع السفارة هذه ناحية، وإعلان إنه سوف يأتون مدعين. إيه يعني هذا هم إعلان إنه سوف يأتون مدعين، وهذا طبعا التوقيع يمثل حصانة عقائدية للشيعة، إنه أي مدعي يأتي بعد السفير الرابع أنه كاذب أي مدعي، هكذا ينص التوقيع. طبعا التوقيع ينص على ادعاء المشاهدة، وصار جدال أنه المشاهدة
حول الرؤية
والسفارة. اللي قالوا ما منقطع السفارة قالوا هاي الرؤية، السفير يقول بعد ما يشاف المهدي. طبعا هذا الشيء ما يعني مو صحيح، يعني الرؤية الإمام المهدي لا يرى يعني لا في الغيبة الصغرى ولا في الغيبة الكبرى إلا لناس يعني مخصوصين لو حدي العلماء المتقين. نعم، فلا بس نقرأ إن شاء الله التوقيع. طبعا التوقيع الأخير بالنسبة للسفير الرابع، لأن احنا ذكرنا أنه الشيخ البوفيد في الغيبة الكبرى خرج له توقيعان. نعم، فالأخير بالنسبة للسفير الرابع وهو توقيع الإمام المهدي سلام الله عليه، يقول بالتوقيع: وأمره أن يعلنه أمام الناس. كنا
أن يعلن هذا التوقيع،
إيه يعني يقف أمام الناس ويعلنه، يعني الكل يسمع، بعد ينتشر الخبر ماكو مشكلة. يعني السفير الرابع بعد ما يخاف على نفسه من الموت،
صحيح
6 أيام
بعد الموت،
إيه فماكو مشكلة، بعد تقيه هنا ماكو.
نعم.
يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك. يعني معناه أنه خلي يعزوك، أعظم الله أجر إخوانك فيك، أو أنه الإمام المهدي يعزي إخوان السفير. فإنك ميت تأكيد ما بينك وما بين 6 أيام،
أنه
بعد 6 أيام تتموت، هذا إخبار بالغيب من الإمام سلام الله. فاجمع أمرك، يعني بعد وصي ورت أمورك أنها راح ترحل إلى الله، ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. يعني ماكو وصية، احنا الظاهرة السفير الأول يوصي، الثاني يوصي، الثالث، الرابع ما يوصي بأمر من الإمام المهدي. يعني هاي الفقرة تقول بعد ماكو سفارة، انتهت، لا توصي، هاي الفقرة. فقد وقعت الغيبة التامة، طبعا التامة يعني الكبرى.
نعم،
عندنا غيبتان، غيبة صغرى أو قصيرة، وغيبة طويلة أو تامة أو كبرى، هنا اللفظ التام. نعم، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى، إنه أنا ما أظهر إلا بعد أن يذن لي الله سبحانه وتعالى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. يعني غيبة طويلة، وهي أحد مميزات غيبة الإمام المهدي واختلافها عن غيبات الأنبياء، غيبات الأنبياء كانت قصيرة، غيبة المهدي سلام الله عليه طويلة. فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. شوف الإمام سلام الله عليه يأتي إلى الشيعة، هم يعتقدون بالسفارة، ما يأتي إلى غير الشيعة، المدعي يأتي إلى الشيعة لأن هذا عنده فد عاطف.
يأتي هنا حرف الجر طبعا انحذف، يعني ليس الشيعة هم الذين يأتوا، إنما شخص يأتي إلى الشيعة.
إيه هسه شخص
هو يأتي الشيعة،
بس هو الشخص يأتي لمن يعتقد بأنه سفارة الإمام المهدي. يأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. نعم، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. المشاهدة طبعا السفارة مو الرؤية، يعني قسم قالوا الرؤية، الرؤية شنو؟ السفير الرابع أمام الملأ والإمام المهدي يأمره بأنه الإمام المهدي مين شاف؟ هذا ما معقول. إنه بقراءة كثيرة،
وهذه هنا أريد أتحدث أنا عن القرينة المشاهدة. لو رجعنا إلى قرينة إنه السفارة، هنا ندي يقول فقد وقعت
الغيبة التامة. هذا أهم
أحسنت. نعم. هذا هذه قرينة.
نعم.
قرينة على أن المشاهدة هي دعاء السفارة
رؤية.
وليس الرؤية.
نعم نعم، نفس حتى المعنى اللغوي المشاهدة غير الرؤية، المشاهدة غير الرؤية حتى المعنى اللغوي. هسه اللي يدعي المشاهدة شنو يعني شنو حكمه؟ الإمام هم يذكر في هذا التوقيع. ألا من ادعى المشاهدة أو ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني، يعني قبل ظهور المهدي، يعني السفياني يكون متزامنا مع ظهور المهدي. قبل خروج السفياني والصيحة، صيحة جبرائيل في رمضان، فهو كذاب مفتري. اللي يقول سفيرانه بعد السفير الرابع هذا كذاب مفتري بنص من الإمام المهدي، إذا كذب المدعين كلهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بعدما انتهى التوقيع أو انتهى كلام الإمام. لكن الراوي يقول أنه بعد 6 أيام جينا للسفير الرابع وجدناه يجود بنفسه يحتضر. فقلنا له، هذا هم تأكيد، فقلنا له لمن الأمر من بعدك؟
هذا بعد ما أعلن التوقيع،
هو أعلن التوقيع وبعد 6 أيام إجى. فهسه سألوه وهو يجاوب مو توقيع. سألوه قالوا له لمن الأمر من بعدك، أنت راح تموت في احتضار. قال لله أمر هو بالغه. لله أمر
هو بالغه،
يم الله بعد ما
يعني بعد ماكو
ماكو يعني معناه هذا طبعا فشي تعبير كنائي. ما قال لهم ماكو سفير ولا قال لهم كسر، قال لله أمر يم الله بعد ماكو ماكو قضية سفر، لله أمر هو بالغه. وبعدين توفي مثل ما أخبر الإمام المهدي بعد 6 أيام أنه توفي.
نعم أحسنتم. يعني خلينا نركز أكثر على، لأنه بالفترة الأخيرة ويعلم الجميع ادعى يعني أحد الأشخاص بأن المشاهدة هذه المشاهدة البصرية
الرؤية، يعني الرؤية مشاهدة بالرؤية. نعم.
وطبق بعد كلام الإمام سلام الله عليه فهو كذاب مفترض.
نعم.
زين، كثير الآن عندنا من المراجع.
نعم.
من الثقات.
نعم.
هسه مرة يعرف الإمام.
نعم.
كما ينقل عن سيد بحر العلوم. نعم. على الله مقامه.
نعم.
ويقول في رواية عن قاريها.
نعم.
ولسقت صدري بصدره، يعني كان يعرف هذا الإمام.
نعم.
زين، وعلماء مراجع آخرين
كثير من العلماء. نعم.
شاهدوا هسه في أثناء المشاهدة أو الحديث معه لم يعرف أو لم
بعد اللقاء يعرف
بعد الغيب من. بعد أن غاب عن نظره.
نعم.
من خلال القرائن يعرف أنه هذا.
نعم. تصير عند
الإمام
تشرفات نسميها لقاءات.
جيد. إذن هنا يعني التبس الأمر، هذا الشخص اللي طلع على وسائل الإعلام قال إنه حسب كلام شو اسمه المشاهد يعني الرؤية وليس ادعاء السفارة.
نعم.
ما معناه إنه كل ما نقل عن هذه المشاهدات البصرية.
نعم.
زين، فهي
ليس
صحيح. فكيف يعني ممكن إنه نفصل في هذا؟
الحقيقة إنه إحنا عندنا نص الروايات إنه الإمام يرى، نص الروايات يرونه ولا يعرفونه.
ولا يعرفونه. هذه رؤية.
هي روايات. يعني عندنا روايات إنه الإمام يرى لكن ما نعرفه، يعني هذا يرى. فالرؤية يعني.
وهو يعيش بيننا.
الروايات تصرح بإمكانية رؤية الإمام، لكن إحنا نقول مو كل واحد يقول شفت الإمام طبعا نصدقه، هذا مو صحيح. أو يجيب لنا أحكام أو يعني هاي هم سفارة.
صحيح.
يقول أنا شفت الإمام وكلفني بكذا تكليف. أو كلف المجتمع بكذا، هذا سفارة.
أو رأيته في المنام مثلا.
فإحنا يعني لا نكون، ليس هناك إفراط ولا تفريط، لا نقول إنه الرؤية ماكو ممكن مطلقا. ولا نقول كل واحد يشوف الإمام ويجيب لنا أحكام نصدق. أي. طبعا المعنى الواضح إنه المشاهدة السفارة. أكو معنى آخر يعني لعله أيضا يكون مقبولا. اللي يأتي طبعا هذه الرؤية إذا قلنا المشاهد بمعنى الرؤية هم كم معنى فينا إنه المدعي للرؤية تختلف يعني مرة يرى الإمام وهذا مو كاذب ومرة يأتي أمام الناس ويقول أنا رأيته. هذا تحفظ على المجتمع لعله التوقيع يقول كذبوه يعني أنت من يشوف الإمام بعد احتفظ القضية لنفسك مو تجي أمام الناس وتقول أنا شفت الإمام كذا لعله يعني
ما يستخف بقضية المشاهدة والرؤية إذا كثرت.
نعم فمو الرؤية مستحيلة ونكذب الرأي لا الذي يدعي الذي يقول أنا رأيت هذا نكذبه هذا طبعا احتمال لكن الاحتمال الصحيح هو المشاهدة. أما احتمال لا أنه أي شخص رأي كاذب حتى لو ما أخبرنا هذا خطأ لأن علمانا الروايات تشير إلى أنه المهدي يرى ولا يعرف وأيضا علمانا يعني المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب ذكر 100 قصة من قصص الرؤية
في زمن
الغيبة الكبرى 100 قصة من قصص
وكلها كانت مقترنة بكرامات
وعلماء وصالحين
شفاء مثلا أو قضاء حوائج أو ما إلى ذلك.
فكيف هذا العدد الهائل الكم يعني هسه مثل قصة قصتين لعله مثل واحد يقول عندي تحفظ عليه لكن 100 قصة ومن العلماء الصالحين والثقات طبعا أكثر من 100 قصة هي في الواقع لكن المحدث النوري في كتاب المشهور نجم الثاقب تفجاء يذكر هاي القصص 100 قصة يذكر قصص المشاهدة موجود الكتاب مطبوع إضافة طبعا إلى تشرفات وكرامات أخرى لكن مثل ما قلنا أنه أكو محذور عقائدي أنه مو واحد كل واحد يقول شفت الإمام والتقيت به
ممكن تصديقه
أحكامي هذا طبعا نحذر من هكذا الادعاءات.
جيد احنا الان يعني تقريبا غطينا بقدر الامكان حياه السفراء الاربعه ونعيش اليوم في فتره الغيبه الكبرى وما الى ذلك من احداث وتحدثنا قبل قليل حول سبب اختيار العراق بان يكون عاصمه للعالم.
يعني هذا السبب الحقيقي العالم لا نعلم ولكن هاي بعد
يعني هاي مؤشرات
ظاهرة يعني مؤشرات
مؤشرات الآن ما هو يعني ماذا علينا نحن من نؤمن بمدرسة أهل البيت من نؤمن بظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من نؤمن بكل هذه التفاصيل ماذا علينا أن نعمل ما يعني الغاية كيف نتصرف مع الإمام كيف تكون علاقتنا بالإمام كيف نستجيب لدعوات الإمام وهكذا
أحسن.
حتى تكون نختم بهذا
الموضوع. حقيقة احنا تطرقنا في حلقة مستقلة إلى الواجبات لكن إنه القضية المهمة أنه التسلح المعرفي والعقائدي والالتزام الكامل بالشريعة طبعا كيف نلتزم بالشريعة هذا بعد واضح من خلال الرجوع إلى العلماء كيف نعلم الحكم الشرعي كيف نعلم مثلا الحكم الأخلاقي هذا بالرجوع إلى العلماء في زمن الغيبة وهم صمام الأمان العالم في زمن الغيبة الكبرى صمام الأمان يعني الإنسان الجاهل يتعرض إلى كثير من الانحرافات وهذا الحقيقة عصر فتن وعصر ابتلاءات ويحتاج إلى صبر وثبات على العقيدة فالقضية الأساسية هو التسلح الفكري والمعرفي والعقائدي والرجوع إلى علماء الغيبة الكبرى وهم المراجع حفظهم الله تعالى.
نعم أحسنتم. ربما سائل يسأل إنه أنا خصوصا بالنسبة للشباب أنا دائما في البرامج أركز على مسألة الشباب نجد اليوم شبابنا تقريبا هسه مو بس ما يدري شنو قضية الإمام المهدي لا أكو قضايا كثيرة من الدين المعتقدات إلى آخره
في غفلة وابتعاد
تامة عنها زين العلماء الحوزات العلمية ما هو الدور الذي يجب أن يتبنوه ربما متبنين مثل هذه الأدوار ولكن نحن لا نعلم هسه كإعلاميين أو بعض الناس لا يعلمون بهذا الدور في تشجيع الشباب لتقوية وتمتين العلاقة بالإمام المهدي كيف ممكن أن نضخ هذه المعلومات لشبابنا
نعم أحسنتم. يعني قضية الإمام المهدي الحقيقة هي قضية متفرعة على الاعتقاد بالإمامة، وهي من خصوصيات مذهب أهل البيت عليهم السلام. فالإنسان الشاب إن صح التعبير يعني ينبغي أن يحصل أولا على معلومات كافية في قضية الإمامة، ويطلع على قضية الإمامة بشكل يعني موسع، ويعتقد، مو بس يطلع يعتقد، وإذا عنده شبهات من وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام أنه قضية كارثية عنده،
يعني خطرة جدا.
وإحنا المؤسف الشاب، يعني ما أقول كل الشباب، كثير من الشباب يأخذ غذاءه الروحي والعلمي من
الأجانب،
من التواصل الاجتماعي.
التواصل
الاجتماعي، أنت عندك زاد، وهو أنه تراث أهل البيت، روايات أهل البيت اللي يفهمه العلماء، أنت رواية ما تفهمها ومشكك بيها ارجع للعالم، مو ترجع إلى وسائل الاتصال الاجتماعي، وتأخذ غذائك الفكري من هناك. وورد في تفسير الآية الكريمة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. نعم
نعم.
يعني أنه ورد أنه زاده العلمي مضمون، أنه علمه من يأخذه،
صحيح،
مو قضية طعام أكل وشرب، أنه العلم كون نأخذه من
مصادره
الصافية الأمينة، وهو العالم في زمن الغيبة. فهذا الاتصال قضية مهمة. طبعا العالم أيضا له دور
في تغذية
وتبليغ الأحكام وتبليغ العقائد بصورة عامة. وأكو شبهة أنه عند الناس لعله العالم يكون يدق باب باب ويروح، هذا طبعا غير صحيح.
طبعا
العالم أنه ممكن يلف كتاب، ممكن يطلع بلقاء، ممكن مثلا يوصل صوت
في بعض المناسبات، ممكن في مجلس معين.
نعم، وأنه مو شرط يعني يخرج مباشرة ويلتقي بالناس، هذا طبعا غير صحيح، أنه هاي الفكرة غير صحيح. المهم يعني أكو وسائل تبليغية، مثل يعطي محاضرة العالم، المحاضرة خذ الناس تسمعها، هذا نحو من التبليغ. نعم، كل من بحسبه.
أحسنتم سماحة الشيخ علي الفياض، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وخلال هذه الحلقات الخاصة، وإن كان موضوعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بحاجة إلى ساعات وساعات للخوض في التفاصيل الكثيرة التي تتعلق به. شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، ونلتقيكم بعونه تعالى في برامج أخرى وحلقات أخرى ومواضيع مختلفة إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.